أهلا بكم في انطلاقة هذه الرحلة المعرفية الجديدة وهذا الاستكشاف المعمق لأهم التحولات التقنية. نحن اليوم في الخميس 23 من أبريل لعام 2026، واليوم يعني مهمتنا مثيرة جدا لأننا سنحاول فهم تناقض غريب نعيشه حاليا.
التناقضات أصبحت سمة العصر التقني بصراحة.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي يقترب منا أكثر فأكثر، يصبح محلياً ومدمجاً في كل تفاصيل حياتنا، لكنه في نفس الوقت يجعل التكنولوجيا أكثر تكلفة، والمفارقة الأكبر أن الشاشات التي نراقب منها هذا التطور قد تختفي قريباً.
صحيح، وهذا ما يجعل قراءة مصادر اليوم مهمة جداً. نحن لا نتحدث عن مجرد إطلاق أجهزة جديدة، بل نرسم خريطة لكيفية تفاعل البشر مع البيانات في السنوات القليلة القادمة. يعني الاستكشاف اليوم سيمتد من غرف المعيشة الدافئة إلى غرف التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي.
طيب، دعونا نبدأ من أكثر مكان مألوف، غرفة المعيشة، لنرى كيف يتغير شكل الذكاء الاصطناعي هناك قبل أن نغوص في الشرائح المعقدة. لفت انتباهي في المصادر ما أعلنته سامسونج عن أجهزة التلفزيون لعام 2026.
الشاشات الجديدة التي تبدأ أسعارها من 1500 دولار.
تماماً، التركيز كله كان على تقنية أطلقوا عليها AI Upscaling Pro. الهدف منها حسب المصادر هو رفع جودة المحتوى القديم ليصل إلى دقة تقارب 8K. ليس هذا فقط، هناك AI Soccer Mode وهو وضع مصمم خصيصاً لكأس العالم 2026.
وهذه إضافة ذكية جدا في هذا التوقيت.
100%، التقنية توضح الكرة بنسبة 40%، تحسن لون العشب وتوازن الصوت بشكل مبهر، بالإضافة طبعا لوضع الألعاب بتردد 144 هرتز وزمن انتقال أقل من 1 ملي ثانية.
أرقام قوية جدا.
لكن دعانا نفكك هذا قليلا، هل يمكننا تشبيه تقنية رفع الجودة أو الأبسكيلينج هذه بوجود فنان خفي وسريع جدا يعيش داخل الشاشة ويعيد رسم وتلوين إطارات الأفلام القديمة في أجزاء من الألف من الثانية لتناسب دقة الشاشات الحديثة؟
التشبيه ممتاز، هو فعلا فنان خفي، لكن المذهل هنا هو أن هذا الفنان لم يعد يعيش في خوادم سحابية بعيدة.
تقصد الكلاود؟
بالضبط، في الماضي كانت هذه العمليات المعقدة تحتاج لإرسال البيانات عبر الإنترنت لمعالجتها ثم إعالتها. الآن هذا الفنان يعيش داخل الجهاز نفسه، داخل التلفزيون، وهذا ينقلنا مباشرة إلى ثورة المعالجة المحلية أو ما يعرف بالـ Edge AI.
مصطلح الـ Edge AI يسيطر على كل شيء اليوم، وهذا يقودنا إلى المصدر الثاني وهو تفاصيل منصة شركة سينابتكس التي أعلن عنها في معرض CES.
منصة أسترا، صحيح؟ الشريحة التي صممت لتكون أصيلة للذكاء الاصطناعي.
نعم، أسترا AI Native SoC. الأرقام المذكورة في التقرير تلفت الانتباه بقوة. نتحدث عن سرعة معالجة أكبر بعشرة أضعاف، خصوصية بنسبة 100%، واستهلاك طاقة أقل بنسبة 80%.
وكل هذا بدون الحاجة للإنترنت.
وهذا هو المثير. التقرير يشير أيضاً إلى أن سوق الـ Edge AI سينمو ليصل إلى 49.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي ضخم يبلغ 38.5%.
أرقام تعكس حجم التحول.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام فعلاً. إذا كانت المعالجة المحلية تضمن الخصوصية بنسبة 100% ولا تحتاج للإنترنت وتوفر كل هذه الطاقة، لماذا لا تعمل جميع أجهزتنا بهذه التقنية فوراً؟ ما الذي يمنع الشركات من دمجها في كل شيء؟
شوف، هذا هو السؤال الجوهري. الأمر يتعلق بالتوازن الحساس بين قوة المعالجة المطلوبة وحجم الأجهزة. هذه الاستقلالية التقنية تأتي بثمن باهظ جداً.
كيف يعني؟
تصنيع نظام متكامل على شريحة أو SoC يتضمن وحدات معالجة عصبية متقدمة لتعمل محلياً، يتطلب سيليكون عالي الجودة ومعماريات معقدة جداً. هذا يرفع التكلفة التصنيعية بشكل كبير. بالإضافة إلى مشكلة الحرارة، فالمعالجة المحلية الكثيفة تولد حرارة عالية تحتاج لأنظمة تبريد لا يمكن وضعها بسهولة في الأجهزة الصغيرة أو الرخيصة.
وهذا يفسر التقرير التالي لدينا، والذي أعتبره صادماً بعض الشيء. نتحدث عن ضريبة الابتكار وتأثيرها المباشر على جيوب المستهلكين، خاصة في أسواق كبرى مثل أوروبا.
أزمة أسعار الهواتف الذكية.
أسعار الهواتف المحمولة في أوروبا في هذا العام 2026 بمتوسط 8%.
نسبة ليست هينة في سوق مشبع.
أرقام الشركات توضح الصورة أكثر. أبل رفعت أسعارها بنسبة 12% وهي تستحوذ على 32% من السوق هناك. سامسونج رفعت الأسعار بـ 8% بحصة سوقية تبلغ 28%. وحتى الشركات التي كنا نعتبرها اقتصادية مثل شاومي وأوبو رفعت أسعارها بنسبة 5 و6% على التوالي.
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الأسباب واضحة ومترابطة. التقرير يذكر ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة أو الرام بنسبة 14%.
ولماذا هذا الارتفاع بالذات في الذاكرة؟
لأن الذكاء الاصطناعي المحلي الذي تحدثنا عنه يحتاج مساحات ذاكرة سريعة وعملاقة ليعمل بكفاءة على الهاتف. أضف إلى ذلك تكلفة الشاشات القابلة للطي التي أصبحت شبه معيار في الهواتف الرائدة، وتكلفة شرائح الذكاء الاصطناعي نفسها، وطبعاً لا ننسى التعريفات الجمركية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
كل هذا يتراكم فوق فاتورة المستهلك النهائي.
100%. وهذا يؤدي إلى تغيير جذري في سلوك الاستهلاك. الناس لم يعودوا قادرين على تغيير هواتفهم كل عام، هم سيحتفظون بها لفترات أطول بكثير.
وهو أمر مفيد للبيئة على الأقل.
بالتأكيد يفيد البيئة جدا، لكنه يجبر الشركات على تغيير استراتيجياتها للبقاء. لاحظي مثلاً كيف تركز أبل الآن على الخدمات والاشتراكات أكثر من الأجهزة، وسامسونج تدفع بكل قوتها نحو الفئة المتوسطة، بينما الشركات الصينية تعتمد سياسة التسعير العدائي لاقتناص أي حصة سوقية ممكنة.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً للمتابعين. هل نحن نشهد فعلياً النهاية الرسمية لعصر الترقية السنوية للهواتف الذكية؟ وهل أصبح التطور التقني عقبة أمام انتشار التكنولوجيا بدلاً من أن يكون أداة لتسهيلها؟
هو بالفعل أصبح عقبة أمام فئة كبيرة من المستخدمين، لكنه في نفس الوقت أصبح ضرورة سيادية. وهنا ننتقل لمستوى أعلى بكثير من مجرد أفراد يشترون هواتف.
تقصد استقلال الدول تكنولوجياً؟
بالضبط. في ظل ارتفاع تكاليف التكنولوجيا المتقدمة وأهمية الخصوصية التي يوفرها الـ Edge AI، أدركت العديد من الدول أنها لا يمكنها الاعتماد كلياً على الشركات الأجنبية. الأزمة التي رأيناها في أوروبا يقابلها تحرك استراتيجي صارم في دول أخرى لتأمين سيادتها التقنية.
وهذا يظهر بوضوح في خريطة طريق التكنولوجيا في تركيا التي تناولتها مصادرنا. التقرير يستعرض خطة شركة التكنولوجيا والأبحاث التركية أنادولو تكنولوجي لعام 2026.
استثمار ضخم، نتحدث عن نصف مليار دولار.
صحيح، 500 مليون دولار، والهدف ليس محلياً فقط، بل للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا. من أبرز المشاريع تخصيص 50 مليون دولار لتطوير نماذج لغوية كبيرة أو LLM بخصائص تركية وتوجيه محلي بالتعاون مع الجامعات.
هذا الرقم يحمل دلالات عميقة. عندما تقوم دولة ببناء ذكاء اصطناعي بنكهة محلية، فهي تفعل ذلك لسببين. الأول هو احترام القوانين المحلية وثقافة المجتمع، والثاني والأهم هو حماية البيانات الحساسة.
يعني نفس فكرة الخصوصية في الـ AGI التي تحدثنا عنها، لكن على مستوى دولة؟
بالضبط، لا يمكن لدولة أن تحلل بيانات مواطنيها الصحية أو الأمنية عبر خوادم شركات أجنبية. السيادة الآن تعني أن بياناتك تعالج على أرضك وبنموذج لغوي يفهم سياقك الخاص.
التقرير يذكر أيضاً استثماراً بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء مركز وطني لعمليات الأمن السبراني، أو ما يسمى بـ SOC.
خطوة مكملة وطبيعية جداً. مركز عمليات الأمن السبراني يمثل الدرع. لا فائدة من امتلاك تقنية محلية وبيانات سيادية إذا كانت عرضة للاختراق. هذا المركز سيحمل بنية التحتية والبيانات الاقتصادية من أي هجمات سيبرانية محتملة.
يعني هل يمكننا القول إن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي محلي ومركز أمن سيبراني وطني يشبه بناء حدود رقمية سيادية بدلاً من استئجار خيمة في أراض رقمية تملكها شركات أجنبية؟
التشبيه في محله تماماً، هي حدود رقمية ولها حراس حدود يعملون على مدار الساعة.
طيب، إذا كانت الهواتف تزداد غلاء بشكل مخيف والدول تبني حصونها الرقمية بتكاليف مليارية، فما هي الخيارات المتبقية للمستخدم العادي في المستقبل القريب؟ المتابع قد يشعر بالإحباط من كل هذه التكاليف والتعقيدات.
لحسن الحظ، المصادر تقدم لنا إجابات تتفرع إلى مسارين مختلفين تماماً. الأول يتعلق بعتاب أجهزة الكمبيوتر بأسعار معقولة، والثاني ثوري، وهو أجهزة ذكية لا تحتوي على شاشات على الإطلاق.
دعنا نبدأ بالمسار الأول، العتاد الميسور. التقرير يسلط الضوء على اللوحات الأم الجديدة، تحديداً MSI Mag P860.
اللوحة التي أحدثت ضجة بسبب تسعيرها.
سعرها 230 دولاراً فقط، وهو أرخص بكثير من فئة Z890 التي تتجاوز 350 دولاراً. لكن الأهم ليس السعر فقط، بل الأداء.
صحيح، الأرقام تشير لزيادة بنسبة 22% في أداء الذكاء الاصطناعي،
وتقليل بنسبة 7% في تأخير الذاكرة. هذا يجعلها خياراً ممتازاً لأي شخص يريد بناء جهاز كمبيوتر شخصي بذكاء اصطناعي محلي واقتصادي دون الرهن العقاري، إذا جاز التعبير، لشراء حاسوب محمول متطور.
هذا الخيار يبقي باب الابتكار الفردي مفتوحاً، لكن الثورة الحقيقية والمسار الثاني الذي تحدثت عنه يكمن في الأجهزة الملبوسة. العالم يتجه نحو التكنولوجيا بلا شاشات.
هنا ندخل في منطقة الخيال العلمي الذي أصبح واقعاً. المصادر تتحدث عن النظارات الذكية من ميتا وأبل، الخواتم، سماعات الأذن، وحتى الدبابيس الذكية التي تعلق على الملابس.
ولا ننسى جهاز OpenAI المنتظرة في أواخر هذا العام، والذي وصف بأنه أكثر هدوءاً من الهواتف الذكية.
أكثر هدوءاً، تعبير مثير. التوقعات في التقرير تشير إلى أن هذه الأجهزة ستستحوذ على 20-30% من السوق بحلول عام 2030.
نسبة ضخمة جداً في فترة زمنية قصيرة.
لكن، طيب لحظة، يجب أن نتوقف هنا. أريد أن أطرح تحدياً صارماً لهذا التوجه.
تفضلي.
نحن تحدثنا للتو في بداية الاستكشاف عن أهمية الخصوصية والمعالجة المحلية للبيانات لتجنب التجسس والمراقبة، والآن نتحدث عن وضع كاميرات ومايكروفونات تعمل باستمرار على وجوهنا وفي ملابسنا ونمشي بها في الشوارع. أليس هذا تناقضاً مرعباً سيمنع التقبل الاجتماعي لهذه الأجهزة من الأساس؟
شوف، لا يمكن إنكار صحة هذا التناقض، هو موجود وهو التحدي الأكبر أمام هذه التكنولوجيا. من جهة، هناك إيجابيات ضخمة مثل التفاعل مع العالم الحقيقي بدلاً من التحديق الدائم في شاشة وحرية اليدين أثناء العمل أو المشي.
هذا جميل نظرياً، لكن ماذا عن السلبيات؟
السلبيات حاسمة. أولاً، هناك عمر البطارية المحدود جداً في أجهزة صغيرة كالنظارات والخواتم. ثانياً، وهو ما ذكرته، كوابيس الخصوصية. حتى لو كانت المعالجة تتم محلياً بتقنيات Edge AI، مجرد شعور الناس بأن هناك كاميرا موجهة إليهم باستمرار سيخلق أزمات اجتماعية. وثالثاً، الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يهمس لك بالإجابات طوال الوقت، قد يقلل بشكل مخيف من المهارات البشرية الطبيعية.
يعني هي موازنة صعبة جداً بين الاندماج التقني والحفاظ على استقلاليتنا البشرية. هذا يأخذنا لتلخيص ما مررنا به اليوم في هذا الاستكشاف. لقد جمعنا خيوطاً تبدو متباعدة، لكنها ترسم صورة واحدة.
صورة لواقع مادي مندمج تماماً مع التكنولوجيا.
صحيح. بدأنا من رفع جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي في شاشات غرف المعيشة ومعالجات الـ AGI المحلية التي تغير قواعد اللعبة. مررنا بأزمة أسعار الهواتف في أوروبا وتأثير الابتكار على التكلفة، ثم انتقلنا لمفهوم السيادة الرقمية وكيف تبني تركيا دروعها الإلكترونية، وصولاً إلى اللوحات الأم الاقتصادية والمستقبل الغامض والمقلق ربما للأجهزة الخالية من الشاشات. الرسالة واضحة، التكنولوجيا لم تعد أداة نستخدمها ثم نضعها جانباً، بل هي تندمج في واقعنا المادي بشكل غير مسبوق، وعلينا أن نكون واعين جداً لكيفية استخدامها.
وبناء على كل هذا، هناك فكرة أود طرحها للتأمل، فكرة لم تذكر صراحة في المصادر، ولكنها نتيجة طبيعية لكل ما قرأناه اليوم.
ما هي؟
إذا أصبحت الأجهزة خالية من الشاشات ومدمجة تماماً في نظاراتنا وملابسنا بحلول عام 2030، وتعمل محلياً بذكاء اصطناعي لا ينام ولا يفصل أبداً، فكيف سنعرف متى نكون غير متصلين؟
تقصد أوفلاين؟
بالضبط. هل سيختفي مفهوم الابتعاد عن التكنولوجيا تماماً عندما لا يكون هناك شاشة يمكننا إطفاؤها؟ كيف سيعرف العقل البشري أنه في حالة راحة من تدفق البيانات؟
واو، هذا فعلاً تساؤل عميق ومربك في نفس الوقت. أن نفقد الحدود الفاصلة بين كوننا متصلين أو منفصلين عن الشبكة؟ نترك للمهتمين والمتابعين حرية التأمل في هذا التساؤل المفتوح والاستعداد لمستقبل يحتاج منا وعياً استثنائياً. البقاء على اطلاع هو بوصلتنا في هذه التحولات السريعة. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف، وإلى لقاء قريب في قراءة تحليلية جديدة.